الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح يصف الصحابة رضي الله عنهم حاله عليه الصلاة والسلام في دخوله مكة، مع أنه جاءها غازيا فاتحا مطهرا لها من أعلام الشرك ومن شعاره وأهله. دخلها عليه الصلاة والسلام والمغفر على رأسه، لأنه لم يرد وقت دخوله مكة نسكا، وإنه ليطأطئ رأسه حتى إن المغفر ليصيب مورك رحله. فلما دخل مكة والطاف بالبيت ومعه عليه الصلاة والسلام عود فنكت به في الأصنام في وجوهها في جباهها ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنه لم يحلي إلا ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يخبط شجره ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فقام عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان سيد أهل مكة فقال إلا الإذخر يا رسول الله، هذه النبتة التي تنبت في شعاب مكة وفي مجاري أوديتها، إلا الإذخر فإنه لقيننا وقبورنا، لقينهم أي لإيقادهم النار، ولقبورهم ولبيوتهم تسد الخلل. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. من تعظيم هذا الحرم أن من أراد به سوءا ومكرا سواء ببيت الله أو بحرم الله أو بالمتعبدين فيه ولو كان في أطراف هذه الدنيا لأصابه الله عز وجل بما توعده به من العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه لو أن رجلا بعدن أبيا في أقصى الجنوب أراد بهذا البيت سوءا وإلحادا لأذاقه الله عز وجل من العذاب الأليم. وفي سياق هذه الآية ذكر الله جل وعلا شأن أهل الحرم وأن أهله على نوعين، إما أنهم عاكفون فيه أي ملازمون البقاء فيه، أو أنهم بادون أي آتون من بلدانهم بعدت أو قربت. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، وللناس هنا الناس المعهودين وهم أهل الإسلام، لأن الله حرم حرمه على المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والذي لا يصلي البتة أو لا يصلي إلا الجمعة أو فرضا في يومه في الحقيقة هو غير مسلم، وبالتالي فمكة عليه حرام. واستهان من استهان من الناس بجلبهم خدمهم وسائقيهم وهم غير مسلمين يجلبونهم معهم إلى مكة لما أرادوا أن يجاوروا فيها، وهم بهذا تعدوا حرم الله وتعدوا حرماته سبحانه وتعالى، تعدوا حرمات الله، فإن الله حرم مكة في حدود حرمها على هؤلاء المشركين، وتعدوا حرمات الله عز وجل حيث أنهم أدخلوا هؤلاء الكفار ولو كانوا خدما لهم أدخلوهم إلى مكة، لا بل يحرم عليهم حتى أيضا دخول المدينة، فإن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي الحرم أيها الإخوة عبادة يتعبد بها المؤمنون، وهي في حرمات الله كلها، ألا وهي عبادة الاعتكاف، لأن أصل العكوف اللزوم الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه، أي الملازم بقاءه ومكثه في الحرم. ولما أوحى الله عز وجل إلى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى أنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى صلاة أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف يا أيها الإخوة هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل. والاعتكاف نوعان: اعتكاف توحيدي إيماني بأن يكون الاعتكاف في المسجد لله سبحانه وتعالى طاعة له وقربه، وأنتم في أيام وليالي الاعتكاف فيها في هذه العشر من أفضل الطاعات، لأنه من السنن المؤكدة عن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقابله اعتكاف شركي، ومن هذا الاعتكاف من اعتكف في المسجد رياء وسمعة ليفخر بذلك عند ربعه أو عند أهله أو عند جماعته أو عند صحبه: أنا ذاهب لمكة لأعتكف، ونيته الفخر أو الرياء أو السمعة، فهذا اعتكاف شركي لم يمحض لله سبحانه وتعالى. ومن الاعتكاف الشركي اعتكاف المشركين عند من يعظمونه، سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو قبورا وأضرحة، يلازمون البقاء عندها تعظيما لأهلها أو تعظيما لتلك البقاع. ففي السنن من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية، وفي لفظ: ونحن حدثاء عهد بكفر. وكان انطلاقهم إلى الطائف من الطريق التي تعرفونه طريق السيل، والسدر في هذا الطريق قليل، أكثر ما فيه السمر. قال أبو واقد: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، وأشجار السمر كثيرة في تهامة، لكن السدر قليلة، وتتميز شجرة السدر عن السمر بأن أوراقها مورقة خضرة، ولهذا لاحظوا فيها هذا الفرق فخصوها بهذه البدع الشركية. للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. لماذا يعكفون عندها؟ يرجون بركتها، يرجون أن تحقق غاياتهم وأمانيهم وأن تجيب سؤلهم، وينوطون أن يعلقون بها أسلحتهم لتمنحها البركة والقوة والمضي، اعتقادا منهم بهذه الشجرة. وهذا اعتكاف شركي، لأنه اعتقد نفعا وضرا ومنحا للبركة من غير الله جل وعلا، بل ممن لا يملك ذلك لا لنفسه فضلا لغيره. يقول أبو واقد رضي الله عنه: فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شابه المشركين، وهذا لأنهم قريب عهد بهم، شابهوهم في مظاهر أفعالهم ليشابهوهم في عقائدهم. فقال صلى الله عليه وسلم معظما ما سمع ومعظما ما قالوا، قال: الله أكبر. وفي رواية قال: سبحان الله، معظما لله جل وعلا ومنزها له عن هذا النقص الذي طلبوه منه. إنها السنن، أي اقتداء المتأخر بالمتقدم. قلتم والذي نفسي بيده، وهذه أكثر صيغ حلفه عليه الصلاة والسلام، بل هذه صيغ تأكيده وقسمه إذا أراد أن يؤكده على أمر عظيم يحلف بصفة الله عز وجل بيديه، لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفس محمد بيده، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لما نجاهم الله جل وعلا من فرعون وملئه فأغرقهم، جازوا أول ما جازوا على قرية ولهم أصنام يعبدونها، لهم صنم يعبدونه. الآن نجاكم الله من عدوكم بسبب إيمانكم بالله وبرسوله وبرسوليه موسى وهارون، ثم رجعوا إلى عادتهم الشنيعة، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم أصنام وكما لهم معبودات. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قالها عليه الصلاة والسلام لما طلب منه هؤلاء حديث عهد بالجاهلية والكفر أن يجعل لهم ذات أنواط، أي سدرة يعلقون بها ويعكفون عندها، كما للمشركين سدرة يعلقون أسلحتهم بها ويعكفون عندها، العكوف الشركي. شابه عليه الصلاة والسلام الحالين في الحكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما انتهى الصحابة رضي الله عنهم ممن طلبوا هذه الطلبة، انتهوا عن هذا الأمر، كان انتهاؤهم عنه توبة، لا سيما مع تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيرهم من هذه الطلبة وهذه الدعوة. وفي هذه الأزمان المتأخرة تجددت ذات أنواط عند فئام من المسلمين، لكنها ليست بأشجار وأسدار، وإنما بقبور ومقامات وأضرحة وعتبات يعكفون عندها ويطيلون المقام عندها، بل ويقصدونها حضرا وسفرا، يسافرون إليها ويأتي إليها سدنتها ومن عندهم يعكفون عندها، يرجون أن صاحب هذا المقام وصاحب الضريح وصاحب المزار يحقق لهم سؤلهم ويقضي لهم حوائجهم، سواء عند قبر عبد القادر أو عند قبر موسى الكاظم أو الحسين أو المرسي أبو العباس أو الكباشي أو غيرهم، في مظاهر عمت وطمت بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل، وقد برأ الله هذه البلاد عن هذه المظاهر بهذه الدعوة التجديدية الإصلاحية، دعوة الشيخ المجدد التي أعادت للناس أصول دينهم ومن درس من أصول إيمانهم. وبهذه المناسبة في إيراد هذا الحديث، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وقعت هذه الحادثة للشيخ المجدد رحمه الله لما اتجه إلى مكة ثم المدينة يطلب العلم، فوقف مع شيخه في المدينة الشيخ المحدث محمد حياة السندي في مواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع الناس يستغيثون ويلجؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل يا رسول الله مدد، ويا سيدي هب لي ولد واقض حاجتي ونفس كربتي، فسأل الشيخ السندي تلميذه محمدا ما تقول في هؤلاء، وكان عمره وقتئذ 16 أو 17، فقال على البديهة إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم، كما قاله الله جل وعلا على لسان موسى عليه السلام لقومه لما طلبوا طلبة أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فما هي عبادتك يا أيها المسلم؟ صلاتك وصومك وصدقتك وقراءتك القرآن وطوافك واعتكافك وسائر عباداتك، أهي لله محققة ومجردا لها في نيتك وقصدك لله؟ فأبشر، فهذا هو توحيد الله الذي أمرك وطالبك به، أو أن فيها دخن وفيها تعلق، إما بالرياء وما أعظمه وأشنعه وأفضعه على الناس، وما أشد خطره حتى خافه علينا صلى الله عليه وسلم، خاف علينا الشرك الأصغر، الشرك الخفي، خاف علينا الرياء أشد مما خافته علينا فتنة المسيح الدجال، حيث روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ تفخيما لهذا الأمر وتعظيما له، لأن أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هي فتنة المسيح الدجال. ما من نبي من أنبياء الله عليهم السلام إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، ألا وإني أنذركموه، ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحذيرا وتنويها وتشنيعا من فتنة الدجال هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خارج لا محالة في أمته، ومع ذلك خاف علينا فتنة الشرك الخفي الرياء أعظم مما خاف علينا فتنة المسيح الدجال. لماذا خاف علينا الرياء مع أن الرياء أكثره شرك أصغر وبعض صوره شرك أكبر، وفتنة المسيح الدجال كلها كفر أكبر، لأنه يدعي أنه رب العالمين ويؤيد بخوارق امتحانا للعباد، ومن آمن به كفر الكفر الأكبر. فلما خاف علينا صلى الله عليه وسلم الرياء أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال؟ الجواب يتضح في أمرين أيها الفضلاء. أما الأمر الأول فإن فتنة الدجال لا تصيب إلا من ظهر عليهم في زمانه، ولهذا كل من مات قبل ظهور الدجال عليه فهذا سالم ناجي من فتنة الدجال، وإن لم يسلم وينجو من باقي الفتن، لكنه سلم ونجا من فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرياء لا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في أوسطه ولا في آخره، إذ أنه خفي قد لا يلقي له صاحبه بالا، وقد يسترسل معه فيسري في النفوس، يسري هذا الرياء في النفوس في سريان الشعاع في الأديم، وقد لا يبالي به، قد يسترسل معه أو لا يلقي له بالا، فلهذا جاء تحذيره عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة: جرد وحقق عبادتك فلا يكن فيها مقصد ولا مرتجى إلا من الله، طلبا لثوابه وتحقيقا لعبوديته، بهذا تحقق ما خلقت لأجله في عبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ومن أوليائك الصالحين، ومن عبادك الموحدين، واجعلنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم سائرين، وبسنته مستمسكين، ولحوضه واردين، ولشفاعته يوم القيامة من النائلين، وفي زمرته وتحت لوائه من المحشورين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. هذا السائل يقول: أتيت بعمرة عن والدي لأني معتكف، وسمعت أنه لا بد أن تفرد عمرة لكل واحد منهما. يقول: أتيت بعمرة عن والدي لأني معتكف، وسمعت أنه لا بد أن تفرد عمرة لكل واحد منهما، فهل آتي بعمرة أخرى؟ وهل الميقات هو الحل بمكة أم أذهب إلى ميقاتي الأول؟ أولا، إذا أتيت بعمرة وأنت معتكف فقد بطل اعتكافك، لأنك خرجت من المسجد الذي نويت الاعتكاف به، والعمرة وقتها موسع والاعتكاف وقته محدد، فهذا إبطال لاعتكافك. وأنفع ما يكون لوالديك ولأمواتك أن تدعو لهم، أفضل من أن تأتي لكل واحد منهم بعمرة مستقلة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كم عمرة اعتمر؟ ها يا أخواني، 4 عمر، 3 منها مفردات أنشأ لها سفرا مستقلا: عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، ثم عمرة القضية تسمى بعمرة القضاء وبعمرة المقاضاة في السنة 7 لما قاضى أهل مكة عليها في الحديبية، وعمرته 3 لما فرغ من حنين أنشأ العمرة من الجعرانة، وهذه في ذي القعدة من السنة 8 من الهجرة، عمرته 4 التي قرنها مع حجته حجة الوداع، عمره عليه الصلاة والسلام التي أنشأها أنشأ لكل عمرة سفرة جديدة. قدم مكة وقد ماتت خديجة، ومات عمه حمزة، وماتت بناته 3. من بناته 3؟ رقية زوجة عثمان، وزينب، وأم كلثوم رضي الله عنهن. مات عبد الله، مات جعفر بن أبي طالب في مؤتة، وهو أدل الناس بالنبي خلقا وخلقا. هل أدى عنهم عمرا لينفعهم؟ جاوبوني يا أخواني، هل أدى عمرا عن هؤلاء مع أنه أفضل من أسدى معروفا للناس أحيائهم وأمواتهم؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه ووجود باعثه أنه ينفعهم. لماذا؟ لأن أنفع من أن تأتي بعمرة عن أبيك وعن جدك وعن ميتك أن تدعو له، هذا أنفع ما ينفع الميت من عمل الحي. نعم، الإتيان بعمرة عن أمواتك جائز، لكن الأفضل أن تكتفي بالعمرة عن نفسك وتدعو لأمواتك، تدعو لهم، لأن الدعاء لهم هو الأنفع. أما وقد سألت هذا السؤال فخروجك لأداء العمرة عن أمواتك هذا قطع لاعتكافك، قطع لهذا الاعتكاف، والعمرة لا تكون إلا عن واحد. يسأل الإخوان خصوصا إخواننا في العراق: أنا نويت بعمرتي عن شهداء العراق. لا تقع عنهم، إنما تقع العمرة عن واحد، عنك أنت. أما من نوى العمرة عن والديه فلا تقع إلا عن واحد، فإن لم تعين الوالدين وقعت العمرة عنك أنت بنفسك. النسك لا يقع إلا عن واحد أيها الإخوة. ومن أغرب ما نسأل عنه في الحرم من جاء يعتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، باعثه حبه لرسول الله، لكن هذا العمل محدث. لماذا؟ لأن كل عمل صالح تعمله أمته من أولهم إلى آخرهم فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه الذي دلنا على ذلك. ولهذا لا يشرع أن تعتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أين يحرم من جاء مكة بعمرة وأراد أن يأتي بعمرة عن غيره؟ يحرم من الحل، من حد الحرم، وأقرب الحل للحرم التنعيم في مسجد عائشة الذي سمي باسمها تيمنا، لأنها هي سبب تعيين هذا الموقع. لما ألحت على نبينا عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع أن ترجع بعمرة مستقلة، قالت ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، قال عليه الصلاة والسلام دخلت عمرتك في حجك وشبك بين أصابعه، فألحت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فركبت مع عبد الرحمن رديفة له على بعيره، هي أحرمت بالعمرة وعبد الرحمن لم يحرم. فهذا وجه تسمية التنعيم وتسمية المسجد المبني به باسم عائشة، لأنها سبب تحديد هذا الموضع، وإلا لو أحرم من أي جهة من جهات حدود الحرم، من طريق السيل في الشرائع، من طريق الهدى في وادي عرنة، من الجعرانة، من الشميسي في طريق جدة، في أي حدود الحرم أحرم منه صح إحرام المكي ومن كان في مكة، ولا يلزمه أن يرجع إلى ميقاته الأول، والله أعلم. يقول هذا السائل: ما صحة هذا القسم قسما بآيات الله؟ نعم، يجوز أن يقسم المؤمن بآيات الله، لأن من آيات الله الآيات الشرعية وهي القرآن، والقرآن كلام الله، فالذي أقسم بالقرآن أو أقسم بآيات الله مراده كلامه، والإقسام بكلام الله إقسام بصفة من صفاته، كنحو إقسامه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا والذي نفسي بيده، فهو حلف بصفات الله. ولا يصح الحلف إلا بالله والله أو باسم من أسمائه والعظيم والكريم والسميع والبصير، أو بصفة من صفاته: لا والذي استوى على عرشه، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، لا والذي نفسي بيده، كما كان أكثر قسمه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: نحن من العراق وتشكل اللحى خطرا علينا من أعدائنا، فقد يقتلون صاحب اللحية، وأقل ما يكون أنهم يعتقلونه ويعذبونه، فهل يجوز حلاقتها أو تخفيفها؟ أنا سأكتفي بالجواب على ذلك بما أجاب به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا المسجد وفي غيره، لما شكى إليه بعض الشبيبة أنهم يجدون أذى وعنة بسبب إعفائهم لحاهم، فهل يجوز لهم أن يحلقوها أو يخففوها؟ أجابهم بقوله بصريح العبارة: لا تحلقوها، اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلا تحلقها واتق الله عز وجل، ومن اتقى الله حقا فإن الله جل وعلا حافظه، والله جل وعلا ناصره، والله أعلم. يقول: أيهما أقرب إلى السنة، أن نقوم الليل بإحدى عشرة ركعة ولا نزيد عليها، أم نقوم بثلاث وعشرين ركعة أو نزيد؟ الوافق للسنة أن تقوم قيام النبي عليه الصلاة والسلام في العدد وفي الهيئة والصفة، أما تنظر للعدد دون الهيئة والصفة فما أصبت السنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا ثنتين ثم ثنتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا أي ثنتين ثم ثنتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يوترن له ما قد صلى. إن أردت الاكتفاء بإحدى عشر ركعة فلتوافق صلاته عليه الصلاة والسلام في صفتها وكيفيتها، فأغلب الليل قيام منه عليه الصلاة والسلام. أما أن تنظر للعدد وحده دون الصفة ما أصبت السنة. ثم إن صلاة الليل لا حد لها، وحديث عائشة إنما ذكرت رضي الله عنها ما حفظت، إذ أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بثلاث
10 ركعة، فزادت على حديث عائشة. والصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم في المصنف وغيره أنهم قاموا رمضان 20 ركعة. وأدرك الإمام مالك في المدينة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد أئمة الإسلام الكبار، من أدرك في المدينة؟ أدرك أبناء التابعين وأحفاد الصحابة يصلون القيام والتهجد في رمضان 36 ركعة غير الوتر. لماذا؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، فأنت قم يرعاك الله مع إمامك في أول الليل وفي آخره، فإن قمت مع إمامك رجي لك أن يتحقق فيك وعد النبي عليه الصلاة والسلام، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والله أعلم. يقول: هل تعدد الزوجات مشروط بسبب أو ضرورة أنه أو أنه مباح مطلقا؟ وهل يجب علم المرأة الأولى أو إذنها شرط له؟ نعم، إذن المرأة الأولى شرط في التعدد عند الرخوم أشباه الرجال. من قال إن المرأة ترضى أو تأذن أن يتزوج عليها زوجها؟ هذا شرط وضعه ضعيف المروءة وضعيف المرجلة، الله جل وعلا لم يضع هذا الشرط، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يضع هذا الشرط، لا بقوله استأذنوا نساءكم إن أردتم أن تعددوا، ولم يستأذن هو عليه الصلاة والسلام نساءه لما عددا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. فإن كنت لا تستطيع، ضعيف في نفسك أو ضعيف في باءتك أو ماديتك، فاكتفي بواحدة. أما تحقق العدل فلا يتأتى العدل من كل وجه، لا بد من ميل القلب، وميل القلب في نفسه ليس عدلا لكنه حيف لا يؤاخذ به صاحبه. كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه، يقسم بالمبيت وبالنفقة، ويقول: ربي اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أي في ميل القلب. وأنتم في القرن 15 تعلمون أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أكثر من حبه لسائر زوجاته، هذا القسم الذي لا يؤخذ به الإنسان. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. وليس التعدد متعلق بماذا؟ بالضرورة، لا، الأصل التعدد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والواو هنا بمعنى أو، مثنى أو ثلاث أو رباع، لا بمعنى مطلق الجمع. فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة، دل على أن الأصل هو التعدد وأن الطارئ هو الإفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد، وجل الصحابة عددوا، ولا أعرف من لم يعدد إلا عليا في حياة فاطمة رضي الله عنها، ثم بعدما توفاها الله عدد رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز